بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لعام 1432 من الهجرة الموافق 12 من شهر مارس لعام 2011 من الميلاد. ننبه على عدة أمور قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة. الأمر الأول، وسأحاول أختصر في كل ما أذكر، الأمر الأول ما حصل في اليابان وعلى اليابان من الإعاصير والزلزال القوي المدمر، وما يعرف بتسونامي موجة المد العاتية، والتي راح أو قتل فيها الآلاف وشرد فيها عشرات الآلاف مع تدمير الممتلكات والخسائر الفادحة. نعلق عليها بقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا فيه درس لمن لا ينظرون إلا إلى القوة المادية التي تحيط بهم أو التي ينظرون إليها بأعينهم. فربنا جل وعلا أهلك الأحزاب بالريح، وقبل ذلك أهلك قوم عاد بالريح، وأهلك ثمود بالصاعقة، ولكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة. هذا الزلزال وهذا الطوفان وهذه الأعاصير من الممكن أن تسمع يوم من الأيام القريبة أو البعيدة أنها أغرقت اليابان بأكملها أو أمريكا بأكملها، وهذا مختصر. الأمر الثاني ما حصل بالأمس في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد والمنة من إطفاء الفتنة التي كادت أن تحصل بالأمس وتريد أن تحذوها بمصر وتونس، فمن فضل الله جل وعلا أن أطفئت هذه الفتنة في بدايتها، وذلك يرجع بعد فضل الله جل وعلا إلى أمرين اثنين. الأول أن الدولة أعلنت أن الإسلام حرم المظاهرات، وأن الشريعة الإسلامية محرمة فيها المظاهرات، وأنها لن تسمح لأحد بذلك. الأمر الثاني بعد فضل جل وعلا وجود أهل العلم الراسخين الذين أفتوا بحرمة ذلك قبل حدوث ذلك، لا نقول أفتوا به فقط في تلك الأيام، ولكن نقول فتاوى الموتى مسجلة في تحريم المظاهرات، الشيخ ابن باز فتاواه موجودة، الشيخ ابن عثيمين وغيرهما. فوجود أهل العلم الراسخين وتنبيههم على ذلك كان بفضل جل وعلا له الأثر الكبير في إخماد هذه الفتنة. كذلك التعامل مع العلمانيين والروافض بالقوة، فإن الشيعة في المنطقة الشرقية منذ زمن يريدون أن يدخلوا الأيادي الإيرانية الرافضية إلى المملكة، وصرحوا بأنهم يريدون احتلال مكة والمدينة، وصرحوا بأنهم يريدون إخراج أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قبرها وإقامة حد الزنا عليها، قاتلهم الله أن يفقون. فكان التعامل معهم مع هؤلاء المجرمين الروافض القوة هو السبيل الأمثل لأمثال هؤلاء الذين لا ينفع معهم الوعظ ولا الإرشاد. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة أن برأ الفتنة عن بلاد الحرمين الشريفين بفضله ومنه وكرمه، وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى عظم السعادة التي تحصل للمجتمع من تبني أو من تطبيق الشريعة الإسلامية. ولو كان هناك من المخالفات ما يوجد وما هو معلوم في الدول، هاتان مسألتان أو أمران رئيسيان. الثالث نحن إن شاء الله جل وعلا من يوم السبت القادم سنبدأ في تدريس أو في شرح صحيح الإمام البخاري إن شاء الله جل وعلا في يوم السبت القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى من أوله، وإن شاء الله تتوزع عليكم مذكرة فيها من أول الكتاب إلى كتاب الإيمان المتن. وأنصح الطالب أن يأتي فقط بإما البخاري صحيح المتن فقط ومعه مذكرة أو دفتر أو كشكول يكتب فيه، ولا يشغل نفسه بالإتيان بالشروح أثناء الدرس حتى لا ينشغل بمتابعة الشرح المكتوب عن المسموع، لكن له أن في البيت يقرأ الشرح قبل الإتيان أو بعد الإتيان كما يحب. الأمر الرابع والأخير هو أن بقي درس في كتاب التوحيد إن شاء الله جل وعلا سنشرحه في يوم الأربعاء القادم في نزل الصحابة تكملة باب وما قدر الله حق قدره، لأن هذا الباب فيه مباحث حديثية ومباحث متعلقة بالصفات، وكان المقرر أن نشرحه في شهر تقريبا، لكن كما ترون زحمة الأحداث يعني شغلت الأذهان، فإن شاء الله جل وعلا سنشرحه في لعلنا ننتهي منه في الدرس القادم يوم الأربعاء القادم في متن الصحابة إن شاء الله جل وعلا. إذن السبت القادم إن شاء الله سيكون موعدنا بإذن الله جل وعلا مع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما وعدناكم في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام على موضوع دخول المجالس البرلمانية والتشريعية وما يسبق ذلك من الانتخابات. وقد سبق أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بعض الأدلة من الكتاب والسنة وآثار أهل العلم، وقرأنا عليكم كلاما لاثنين ممن خاضوا في السياسة وحذروا منها وبينوا خطرها على العمل الدعوي وعلى تربية الأمة على الكتاب والسنة، بينوا خطر ذلك. ودرس اليوم إن شاء الله تكملة لما سبق، يعني يعتبر الكلام في هذا الموضوع في درسين، وإن شاء الله لعلنا اليوم لا يعني نضطر إلى الكلام في درس الثالث. المحاضرة الماضية تكملة هذه المحاضرة في مفاتن الدخول إلى المجالس البرلمانية التي تعرف في بلادنا بمجلس الشعب، وفي البلاد الأخرى بعضها يعرف بمجلس الأمة أو المجلس البرلماني وغير ذلك. هذه المفاتن سنذكرها بإذن الله جل وعلا مرتبة، الدخول في الانتخابات ثم المفاتن الحاصلة من الدخول في نفس البرلمان أو في البرلمان نفسه، ثم مفاسد الحاصلة على الدعوة نفسها وتربية الأمة، ثم نذكر بعد ذلك في آخر المحاضرة أيضا كلاما لاثنين معروفين، واحد معروف في الإخوان المسلمين الأستاذ محمد قط، له كتاب كبير في هذا وله رسالة سنذكر مقطعا صغيرا منها في التحذير من الدخول مجالس البرلمانية وبيان خطر ذلك، وكذلك فتوى للشيخ الإسحاق الحويني مفرغة من بعض دروسه في المنع أيضا من ذلك، وإذا سمح الوقت وتيسر نقرأ عليكم محاورة للشيخ الألباني مع أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الجزائرية في هذا الموضوع، ولا أدري الوقت سيتسع لهذا أم لا، لكن نتهم بالجل وعلا، وأرجو أن يكون التعليق يسيرا، يعني سأحاول أن أذكر النقاط مختصرة، فتعذروني على الاختصار حتى نتمكن إن شاء الله جل وعلا من الإتيان على هذه المسائل كما بينتها. أولا نقول بمسألة الانتخابات، نظام الانتخابات وجزء من الدساتير العلمانية، نظام الانتخابات الموجود بكل تفاصيله الذي قد تعرفونها أكثر مني هو جزء من الدساتير العلمانية المستوردة، فهو نظام جاهلي مبتدع. نظام الانتخابات الطريقة المعروفة عندنا نظام جاهلي مبتدع فيه عدم اشتراط الإسلام في الناخب فضلا عن العلم الشرعي، لو اشترط ان الناخب يكون عنده علم او فقه، وايضا فيه دخول للغواء والجهال والسفهاء من الرجال والنساء، اي واحد عنده بطاقة انتخابية هذا سيكون في النظام الجديد، والنظام الجديد عفوا بالبطاقة الشخصية، هذا كان مقترح لا أدري صدق أم لا، بالرقم القومي يستطيع أن هو ينتخب حتى يتجنب قضية الجداول والتزوير فيها، فأي واحد طبعا عنده رقم قومي في بطاقته سيدخل سواء كان فتيها غوائيا رجلا أم امرأة، بغض النظر عن هذا الشخص له فهم له فقه له قول معتبر أم لا، فيدخل هؤلاء ينتخبون من تهوى نفوسهم وتريده أهواءهم ويحقق لهم مطالبهم ولو كانت مخالفة للشريعة. بالنسبة لمفاسد دخول البرلمان أو المجالس التشريعية أو عندنا في مصر على الأخص مجلس الشعب، أولا الحكومة الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة ليس فيها مجالس نيابية، هذه نقطة مهمة، ليس فيها مجالس نيابية، الحكومة الإسلامية ليس فيها مجالس تشريعية، لأن الأمة ليست هي المشرع للأحكام، بل المشرع للأحكام هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول نقطة، أن الحكومة الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة لا يعرف فيها شيء اسمه مجالس تشريعية ولا برلمانية ويشرع فيها الشعب كما هو الحال في مجالس الديمقراطية البرلمانية الحالية. ثانيا وسأترك التقييم ترقمون أنتم، مفسدة الإقرار بالباطل وممارسته عمليا قد تكون أعظم من مجرد الكلام عنه أو والدعوة ليه؟ لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. أنت تتكلم عن بطلان المجالس التشريعية وتعطي فيها خطبا ومحاضرات، ثم تلوث يدك في الأخير أو يد بعض أصحابك أو أعوانك بالدخول فيها، بل يدخل فيها بجسده وبكل جوارحه، لا نقول بتلويث جلد فقط. فالإيمان قول وعمل، كما تنهى عنها باللسان ينبغي أن تنهى عنها كذلك بالجوارح، وألا تجالس أهلها في باطلهم. ثالثا، لا يجوز عرض الأحكام الشرعية ولا الشريعة الإسلامية للتداول وأخذ الأصوات عليها. لا يجوز أن تعرض حكم الله جل وعلا أو يعرض أمامك حكم الله للتصويت عليه أبدا بأي حال من الأحوال. لا يجوز عرض شريعة الملك الحق القدوس على العبيد الفقير، على العبيد والعباد الفقراء المساكين لأخذ آرائهم وللتصويت عليها، ليكون ذلك عرضة للأخذ والرد، لأن تطبيق شرع الله واجب. لا ينتظر أن يصوت عليه الأغلبية فيقبلونه أو يرفضونه والعياذ بالله. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. أول آية: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض فقط، وليس كتب، عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه البرلمانات تقوم على أن السيادة والتشريع للبشر، والمرجع في الصواب والخطأ هو عدد الموافق أو المخالف، حتى لو خالف الشرع، ولا توجد مفسدة فوق هذا، كالذي يهدم مصرا ويبني قصرا، دخل بلدة فهدمها وبنى فيها قصرا بعدما هدمها وقال هذه مصلحة، هدم البلدة وأقام مكان البلدة قصرا. القول بالحكم بالأكثرية يعني في الدستور فيه إسقاط لمرجعية الشريعة، كونك تدخل وتقر أن الحكم للأكثرية، هذا فيه إسقاط لمرجعية الشريعة وحاكميتها. بعد ذلك، الامتناع عن الدخول في هذه المجالس في حد ذاته إعلان للحكم الشرعي وإقامة الحجة. الامتناع عن الدخول في هذه المجالس في حد ذاته إعلان للحكم الشرعي ببطلان هذه المجالس وإقامة الحجة. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت لست مكلف بالهداية، أنت مكلف بالبيان والتبليغ. لو فرض أنه تم تغيير في المجالس التشريعية لبعض القوانين بحسب الأصوات، فإنه في ذلك المجلس، يعني مجلس التشريع، لا مانع من تغييرها مرة أخرى بأصوات أخرى معارضة بحسب الأغلبية. يعني لو فرض أنك حققت أنت ومجموعة معك قرارا جيدا كما تزعم موافقا للإسلام، لا مانع أن يأتي في جلسة أخرى وجلسات مجموعة آخرون يصوتون على عكس هذا القرار فيلغى هذا القرار الذي استصدر قبل ذلك. جاء في المادة 112 من الدستور: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. طبعا هناك مواد غيرت او عدلت اعلن بعضها ولا اعلن بعض الاخر 75 76 77 لكن هناك مواد لا ادري الكلام عنها الان سيظهر الكلام عليها في حينها. فالمادة 112 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، يعني قد تجتهد في إصدار قرار بالأغلبية ثم يرفع لرئيس الجمهورية فلو حق الاعتراض على القرار. المادة 113 فيها تكميل، إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. يعني رئيس الجمهورية له حق خلال 30 يوم يعترض على القرار الذي وفق عليه من المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد يعني إذا رد القانون في خلال 30 يوم قال لا هذا القانون أنا معترض عليه رده في الميعاد المتقدم وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. إذا الأمر راجع للمداولة بين رئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض على أي قرار وبين مجلس الشعب بأغلبيته، وكفى بهذا كما قلنا في الدرس الماضي استهزاء بحكم الله أن يتداول بين أيدي العبيد الفقراء المساكين. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بخصوص القسم الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أذكر الجواب والسؤال معروف عن القسم، يقول في السؤال رقم 7802 لا يجوز ذلك من غير يمين، يعني بيقول له بعض المسلمين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة، فهل هذا العمل من أعمال المحرمة حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقتل العضو عند اختيار هذا القسم؟ فقال يعني موقعون عليه أربعة، شيخ ابن قعود وابن غذيان شيخ ابن باز شيخ رزاق عفيفي، لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟ يعني هو أصلا لا يجوز أن يقر بهذا بدون قسم، فكيف يقسم على احترام هذا القانون الجاهلي؟ يعني لا يجوز أن يقول سأحترم أدب الصور والقانون بدون قسم، فكيف لو أقسم على ذلك؟ يقول ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما، مع اليمين أشد إثما. مفاتن الدخول إلى المجالس التشريعية على الدعوة والتربية والدعاء: واحد، دخول هذه المجالس يحول اهتمامات الجماعات الإسلامية والدعاة إلى اهتمامات سياسية، إلى اهتمامات سياسية خاصة في الفترات القادمة، وبالتالي إهمال العمل الدعوي والتربوي، وهو أصلا العمل الدعوي كما ترون قائم على ضعف، قائم على ضعف، فكيف إذا انشغل الدعاة والطلاب والشعوب أو الشعب بالعمل السياسي؟ وبالتالي إهمال العمل الدعوي والتربوي فضلا عن العمل العلمي والعقدي، تربية الأمة على العقيدة الصافية الصحيحة الذي ينبغي أن ترد عليه الأمة. ثانيا، يكثر في العمل السياسي الدعوة إلى الكلام على رفع مستوى المعيشة والعدالة والمساواة والبنية التحتية. طبعا كلمة المساواة دي كلمة خطيرة تنتبهون لها، في الإسلام العدل وليس فيه المساواة، في الإسلام شيء اسمه العدل، أما المساواة فهذه كلمة علمانية المساواة بين الذكر والأنثى، المساواة بين المجرمين والمؤمنين، فنزع المجرمين المؤمنين المسلمين كالمجرمين وليس الذكر كالأنثى إلى غير ذلك. فهم هذه كلمات ثلاث عند أهل العلمانية، منها المساواة. فتنتبهون أن الفرق بين العدل والمساواة. يكثر الكلام في المجالس على العدالة والبنية التحتية ورفع مستوى الأفراد، ولا مجال بالطبع في تلك المجالس في الكلام على تربية الأمة على الكتاب والسنة، ولا الكلام بالطبع في تلك المجالس على تربية الأمة على الكتاب والسنة. ثالثا، وهذه فائدة أشار إليها الشيخ الألباني، مع مرور الأيام تبدأ قناعات بعض الإسلاميين تتجه نحو الالتزام بالديمقراطية. يعني هو كان داخل يحارب الديمقراطية ويدخل فيها وجلس فيها يوم مع يوم شهر مع شهر، إلى أن أصبح هو نفسه ديمقراطي. إذا حق الله شيء في المجلس ينادي بتحكيم الديمقراطية لإعطاء حق الكلام، الحرية في الحديث، إطارة الوقت، طرح الموضوعات التي يريدها. فمع مرور الأيام تبدأ قناعات بعض الإسلاميين تتجه نحو الالتزام بالديمقراطية والمناداة بها، كما حصل مع الإخوان المسلمين حاليا. فأنتم تبعتموهم وسمعناهم ينادون بقيام الدولة الديمقراطية المدنية العصرية، وصرح بهذا كبار رؤسائهم ومرشدين في هذا العصر. وأكيد الكثير منكم سمع ذلك من أفواههم كما سمعته أنا شخصيا. والأسف بعض الناس الذين يمشون في هذا التيار من ينتسب إلى دعوة السلف الصالح، عندما حصل الاعتصام هذا الأسبوع في التحرير وفض الاعتصام، قالوا أنهم سيخرجون من التحرير وينادون بحرياتهم حسب القانون، ما يسمح به القانون وما يبيحه القانون. بالتدريج شيئا سينسى أصل القضية ويصبح هو قانونيا. والسلف الصالح بريئون من الديمقراطية هذه كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. بعد ذلك التنازل عن قضايا جوهرية لإقناع السلطة بإيمانهم بالديمقراطية. لن يدخل المجلس يريد يقنع من أمامه هم غير مقتنعين بهذا الشخص، يعني يلبس ثوبا آخر، يريد يقنعهم بأنه جاء فعلا يقرر الديمقراطية وأنها السبيل للتغيير والموافقة على تعدد الأحزاب وتأسيس أحزاب شيوعية وعلمانية ونصرانية صليبية ورافضية. هذا الديمقراطية التي أنت تدخل فيها لابد أن تسمح أنت بذلك، لأن هذا من شروط تلك الديمقراطية أو من أهدافها السماح بتعدد الأحزاب كائن ما كانت. ومما يقال في هذا، سمعت مرة حوار مع شخص ما أذكر من أي بلد يتكلم مع أحد المذيعين في بي بي سي، يعني يقول له يعني بريطانيا دولة نصرانية لا تسمح للأحزاب الشيوعية بالقيام فيها. فرد عليه المذيع قال له لا، يوجد في بريطانيا حزب شيوعي وحزب شيوعي نشيط جدا نشيط جدا. يعني الديمقراطية تسمح بهذا. أول مبادئها أن الحريات كما قلنا مكفولة للجميع. ينشأ حزب شيوعي علماني رافضي، حزب جهادي خارجي معتزلي، أي شيء. طبعا هذه الأحزاب تخرج بأسماء أخرى، لأن القانون الجديد يعني الذي حصل فيه التعديلات الماضية لا يسمح بإنشاء أحزاب على أساس ديني. لذلك أنتم ترون الإخوان في تلك الأحداث لم يرفعوا شعار الإسلام والحل، لأن هذا خلاص كان زمان موجود. إلى الآن في الشوارع، في شوارعنا موجود هذا الشعار والملتقى، لكن مع التعديلات الأخيرة التي قبل هذه الأحداث ومن قبلها
منع إنشاء أحزاب على أساس ديني، فهم تركوا هذا الموضوع وتلونوا كما تتلون الحرفاء، ولم يرفعوا هذا الشعار ودخلوا في الدولة المدنية العصرية الديمقراطية. فالأحزاب توجد باسم العدالة والكرامة والوسط والحرية ونحو ذلك. بعد ذلك الفقرة بعد ذلك مسارعة كل حزب من الأحزاب لاكتساب أصوات الجماهير والتنافس على المقاعد وإشغال الجماهير بذلك، ونشوء الصراعات وحصول الأحقاد كما هو مشاهد وكما شاهدناه في الانتخابات الماضية من حصول اشتباكات بالأيدي وبالسلاح الأبيض وبالنيران. وأنتم على مستوى المحافظة وغيركم على مستوى الجمهورية رأى ذلك. بعد ذلك لا مانع عند بعض الدعاة المنتسبين للسنة أو للسلف، لا مانع عندهم من التحالف مع بعض الأحزاب الأخرى المشبوهة أو المبتدعة أو المبتدعة أو حتى المعادية كالأحزاب الشيوعية والرأسمالية أو حزب الوفد أو الأحزاب التقدمية أو الناصرية أو الوحدوية، لا مانع من الاتفاق معها والتحالف لاكتساب المزيد من الأصوات في بعض الأماكن في مقابل أن يترك لها مثلها في أماكن أخرى. أنت تأخذ الأصوات في محافظة دمياط وأنا أخذ أصواتك في محافظة المنصورة أو في بلد فرسكو وأنا تأخذ من الفرد الثاني ونحو ذلك، لابد من هذا الحلف والتحالف بين تلك الأحزاب. وهذا في الحقيقة أنا سمعته من أناس مقربين جدا ممن ينادون الآن بضرورة الدخول في تلك المجالس البرلمانية، أنه هذا لابد أن يحصل، لابد أن يحصل، لابد أن يحصل هذا الاتفاق، وإلا يحصل هناك تناحر أو ضياع الأصوات، تتوزع الأصوات على عدم ضخم من الأحزاب ولا يحصل الهدف الذي هم يرغبون فيه. فلابد من الاتفاق حتى لو تم الاتفاق مع أهل البدع والمعادين للإسلام الذين صرحوا بهذا. بعد ذلك إهدار الطاقات العظيمة في الانتخابات ودخول البرلمانات، ولو استغلت هذه الطاقات وهذه الإمكانات والأموال، يعني بعض كما تعلمون بعض المرشحين يعني ينفق أنا أقل شيء سمعته 100,000 ممكن 200,000 ما أدري، ربما هناك أرقام في أماكن أخرى أعظم بكثير لم أعلمها، أموال ضخمة جدا وطاقات ليل ونهار يخرجون ويتكلمون ويوزعون ويرقصون ويغنون ويرفعون أصواتهم ويعقدون الترابقات هنا وهناك والخطب والكلام. لو وظفت هذه الأموال وهذه الطاقات لخدمة الدعوة ونشرها وإعطاء المساكين والمحاويج من هذه الملايين لحصل منها الخير الكثير، لكن هذا باب ضيق. لكن إذا قل له تعالى أعملك حملة انتخابية هيبيع الفدان والاثنين والعشرة عشان يدخل حملة انتخابية. بعد ذلك سبيل الدعوة إلى الله هو الثبات على الحق مع الوضوح فيه. الدعوة الله جل وعلا سبيلها الثبات على الحق ومع الوضوح فيه وعدم المداهنة في دين الله. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الحسن البصري ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. ودوا لو تصانعهم في دينهم فيصانعونك في دينهم. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن إذا أذقناك ضعف الحياة، يعني ضعف عذاب الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بعد ذلك اختلاط الإسلاميين بغيرهم في البرلمان من العلمانيين والديمقراطيين وأداء الشريعة يسهل الصداقة والمودة بينهم. ما يجب جنبك واحد من الوقت وواحد أو واحد ناصري أو واحدة من حزب الوسط أو نصراني من حزب الكرامة، ماذا تصنع له؟ تقول له أخر عني، لن تلقي عليه السلام، لن تحييه، لن تتكلم معه بكلمات اللطف في الصباح أو في المساء. اختلاط هؤلاء بهؤلاء يسهل الصداقة والمودة بينهم، وكلمات الود والصفاء والتحية، وهم مع هذا قائمون على معارضة شرع الله جل وعلا بالمشاركة في سن الأحكام المعارضة للشرع أو الإقرار بها أو اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها وتحويلها للسلطة. يعني أنت جالس معهم وكل هذا يحصل. الداخلون لهذه المجالس هل يتيسر لهم أو هل هم يمنون أنفسهم بأن يصرحوا بأن هذا حكم الطاغوت؟ يصرح لرئيس المجلس أو للأعضاء بالبراءة من حكم الطاغوت ومن التحاكم لهذه الأحكام الوضعية؟ هل هم قادرون على إظهار الدين في هذا المجلس؟ ومن أول ذلك البراءة من هذه من هذا حكم الطاغوت، ومن يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قلنا بأن الله جل وعلا قدم هنا البراءة من الطاغوت قبل الإيمان بالله جل وعلا، لأن الإيمان لا يتم إلا بهذين ركنين، هذان ركنان أساسان في التوحيد، البراءة من الشرك وأهله، ثانيا إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أم أن هذا سيقضي على صورتهم الظاهرة، يعني سيكشف أمرهم ويعرف الناس أن هؤلاء إنما دخلوا للتسلل إلى البرلمان لما يريدون. شهادة الواقع في الحقيقة موضوع أختصر أحد الأدلة على بطلان هذا الأمر. شهادة الواقع على عدم جدوى السير في هذا السبيل باختصار، انظر إلى تجربة الجزائر وأرجو أن تراجعوها في المراجع 3000 كما قلت و 412 وحماس، تجربة حماس الموجودة الآن في فلسطين والمأزق الموجودة فيه الكبير، وتجربة تركيا كذلك نجم الدين أردوغان وما تنازل عنه من أجل أن يلحق بالدولة الأوروبية من إلغاء تجريم أو قانون تجريم الزنا وغير ذلك، وتجربة أفغانستان أيضا من التجارب المريرة التي يؤخذ منها أكبر الدروس، أن الأمم إذا لم تربى على الإسلام ولم توجد قاعدة إسلامية تطالب بالشريعة وتربى عليها وتطالب بها وتطالب أن يحكموا من خلالها، فإن محاولة الوصول للسلطة فقط والظن بأن هذا هو الطريق الأمثل والأسهل والأسرع لتحكيم الشريعة، هذا سراب. وكما قلت عندكم الآن 4 دول، تأمل في ثورة الجزائر وتكلمت عنها من قبل بكلام مقتضب، وما يحصل في حماس الآن وما حصل في تركيا وأفغانستان، يعني أنه لابد من تربية الشعوب على الإسلام المصفى والعقيدة الصحيحة، وعندئذ لن تستطيع قوة بشرية أن تقف أمام تلك الشعوب التي ربيت على العقيدة الصحيحة والإسلام المصفى كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا يضاف شهادة الواقع في الحقيقة ممكن أن تراجعوا كتاب الشيخ صلاح أبو إسماعيل اسمه الشهادة، حيث كان عضوا في مجلس الشعب وله كلام خطير جدا في كيفية بيان الفشل الذي يبوء به العضو الداخل إليه والذي يتوهم أنه سيستطيع أن يصلح في ذلك المجلس أو يستصدر أحكاما إسلامية عن طريق هذا المجلس. فيظهر لكم من كلامي أنها تجربة مريرة جدا مر بها الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وحفظ الله من المحن في المجلس الشيء الكثير. وقد سمعنا بهذا أيام ما كان الشيخ موجودا في المجلس، وسمعنا بعض المناقشات له وهو يسجل هذا في كتاب اسمه الشهادة. لم يتصل للإذيان به، ولكن فيه بعض الفقرات لكن أتركها الآن. أيضا المفاسد الخليط المتكون والمتجمع بصفة الانتماء للإسلام من كافة الجماعات الإسلامية وغيرها على ما بينها من اختلاف ووجود بدع في بعضها عقدية أو عملية وتصورات مختلفة لكيفية إقامة الدولة عند وصولها فرضا إلى السلطة. يعني هذا الخليط الذي سيدخل الآن إلى مجلس الشعب، الخليط من الجماعات الإسلامية، نفترض أنه وصل فعلا للحكم ولسدة الحكم، كيف وبأي منهج سيطبق وسيقيم الحكومة الإسلامية؟ هل على منهج الإخوان أو على منهج جماعات الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو على منهج السنة أو على منهج الشيعة والروافض؟ هل إذا مسك سدة الحكم ووصل إليها سيقوم بأول واجب عليه وهو إقامة التوحيد وهدم أماكن الفساد والشرك وعلى رأس الأوثان؟ هل يستطيع هؤلاء وهؤلاء أن يقوموا بما قام به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابن أبي طالب ألا تدع صورة إلا تمصها ولا تمثالا أو قبرا مشرفا إلا سويته؟ هل يستطيع هؤلاء أن يقوموا ويقول الأحزاب الأخرى المتكتلة معهم، وقد تكون معهم أحزاب خوفية، نحن الآن لنا الحكم ولنا القوة، سنهدم الآن قبر البدوي في طنطا وقبر الحسين وقبر السيدة نفيسة والوثن والأوثان المقامة على الرفاعي والسوقي، ونطهر البلاد منها كما حصل في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، حيث تكاتفت معه السلطة وطهروا الأرض من تلك الأوثان. أم أن أحزاب الصوفية من الطرق الكثيرة العزمية وغيرها فيقولون له لا، هؤلاء هم سادتنا وأئمتنا والولاة الصالحون، لا يجوز لكم أن تمسوهم بالسوء، بل يجب أن نقيم لهم أضرحة أعظم من تلك الأضرحة، ويبدأ وتبدأ نزاعات مع هؤلاء ومع أولئك. إذا قالوا هيا نطهر الأزهر من عقيدة المعتزلة والأشاعرة الجهمية، هل سيقول لهم الأشاعرة من الأزاهرة متحالفون الآن بتحالفات عجيبة، هل سيقول لهم تفضلوا غيروا المناهج، غيروا هذه العقيدة الجهمية الأشعرية وعقيدة المعتزلة إلى عقيدة السنة؟ أن سيقف هؤلاء صفا واحدا في وجه السنة؟ هل إخوان المسلمون سيمكنون أهل السنة من الحكم وإقامة السنة والقضاء على البدعة؟ أن سيحصل كما حصل في أفغانستان من قتل الشيخ جميل الرحمن، الرجل الذي رفع راية الجهاد وحرر ولاية كونر طلبوا منه أن يسلمها، فقال عندكم أفغانستان خذوها، خذوا أفغانستان ودعوا هذه الولاية التي هو كان أميرا عليها، فما كان منهم إلا أن قتلوه. وسعى ما يعرض بقلب الدين حكمة الرياض إلى إخراج أهل كنر منها وتشتيتهم في الصحراء وفي الجبال وهدم العديد من المصانع في كنر. ومن الذي وصل للسلطة وحكم هناك؟ مجددي الذي كان يشرك في توحيد الربوبية، يقول بأن هذا الكون يتحكم فيه أقطاب أربعة ولو امتد ذلك، وسقط ذلك وجاء برهان الدين رباني يتحالف، مرة يتحالف مع الروس ومرة يتحالف مع الشيعة، وظلوا يتنافسون على الكرسي إلى أن سقط كما ترون في أيدي العلمانيين، وعاد الأمر إلى ما هو إلى ما كان عليه. ما هي النتيجة التي ستحصل من جراء اتفاق هذا الخليط إذا وصل إلى السلطة؟ هل ستقبل الأحزاب الإسلامية بمشاركة المرأة معهم في المجالس النيابية والقضائية، سواء كانت هذه المرأة مستقيمة ملتزمة كما يقولون أم لا؟ هل سيقبل هذا النائب الذي يدخل بلحيته إذا كان له لحية وأن تجلس معه امرأة سافرة أو بجانبه متبدجة تتكلم كما شاءت عن الحجاب وتهاجم بما شاءت، سيترك المجال لها ولا بد من أجل الديمقراطية؟ هل سيقبل العضو ذلك؟ بعض الشبهات مصلحة الدعوة، قالوا مصلحة الدعوة تقتضي ذلك. شرط المصلحة المعتبرة التي يتكلم عليها الأصوليون ألا تصادم نصا شرعيا، ألا تصادم نصا شرعيا. فنقول بأن المصلحة الآن تركب الدخول في هذه البرلمانات حفاظا على عقيدة الإسلام من الالتباس لعقيدة المشركين، وبيان البراءة من الديمقراطية والبراءة من حكم الشعب لنفسه بنفسه ووجوب إظهار ذلك للناس. ثانيا، نحن مكلفون بسلوك وسائل التمكين المشروعة، أنت تدعو إلى الله بالوسائل المشروعة لا الممنوعة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال إن عليك إلا البلاغ. ثالثا، مصلحة الدعوة في التمسك بالدعوة إلى الله على الكتاب والسنة، على منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. مصلحة الدعوة ليس أن تترك الدعوة وتدخل، لا، مصلحة الدعوة أن تتمسك بالدعوة الكتاب والسنة على منهج أهل السنة في العقيدة وفي العبادة. وليس مصلحة الدعوة تخلي عن أساسها وأصلها وتعريض ثوابتها للاستهزاء بالمجالس التشريعية بعرضها على البشر، وكفى بهذا مهانة للدعوة والدعاء. وفيه كذلك من الإضرار بالدعوة شيء كثير. دعوات الأنبياء، المتأمل في دعوات الأنبياء يجد أنها لم تبنى على هذا، لم تبنى على هذا الطريق، وإنما بنيت على الدعوة للتوحيد ونفي الشرك وتعبيد الناس لرب العالمين. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدح، ذكر قبل ذلك عددا من الأنبياء المختلفين. عندك الأنبياء الذين لم يصلوا إلى كرسي الحكم ولم يقوم لم تقم لهم دولة، عندك عدد كبير من الأنبياء. عندك إبراهيم عليه السلام رحل من العراق ومن بلاد حران إلى الشام إلى مصر ثم إلى مكة ثم رجع إلى الشام. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وقبله نوح، وبعده إسحاق. يعني من سأذكرهم تأمل، هل قامت لهم دولة؟ هل جاتوا في الكراسي الحكم أم لا؟ اسأل نفسك وتتبع من القرآن الكريم قصصهم في ذلك. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قبلهم نوح بعدهم إسماعيل وموسى عندك عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى وإدريس ويونس ولوط وأيوب وإلياس وغير هؤلاء. هل هؤلاء وصلوا أو في دعوتهم سلكوا هذا السبيل أم لا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عرض عليه زعماء قريش، طلبوا من عتبة بن ربيعة أن يعرض عليه عدة أمور: المال والرياسة والملك. قال: إن كنت تريد ملكا ملكناه، يعني إن كنت تريد ملكا ملكناه، يعني إذا كنت تريد أن تكون رئيس جمهورية، رئيس مملكة، ملك مملكة، ملكناك عليها. وإن كنت تريد شرفا سودناك، وإن كرت بك إنما بك الرئاسة عقدنا لك. يعني كنت رئيسا كما يقال أنا رئيس وزراء أو رئيس حكومة أو نحو ذلك. فما كان منه عليه السلام إلا أن تلى عليه الآيات من سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا الأثر قال الألباني القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ووصلها عبد بن حميد وأبو يعلى البغوي من طريق من طرق أخرى عن جابر، كما ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الرابعة، كما في الرابع عشر من الفتاوى صفحة 476: إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيه شيء من المصلحة، لا يكون فيه شيء من المصلحة. وقال أيضا في بعد ذلك الصفحة: وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم. وقال في صفحة 474 من مجلد نفسه: أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عبد الحميد لتفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد المصلحة. قال في مطابقة الآية للترجمة: مطابقة الآية للترجمة ظاهر، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية دليل على وجوب اقتراح الرأي مع السنة، جاءت السنة خلاص اطرح رأيك، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح يقول لك أنا مصلح أنا أريد الإصلاح، قل له السنة جاءت بعكس ذلك. وإن ادعى صاحبه أنه مصلح وأن دعوة الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله. شبهة من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث. الجواب أن هذا أن الدخول في هذه المجالس التشريعية هو من المنكر الذي ينبغي تغييره. دخول المسجد نفسه هو من المنكر الذي ينبغي تغييره للمفاسد المذكورة آنفا. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الآية. والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الممكن القيام به بغير هذه الوسيلة، خاصة مع كثرة الوسائل الحالية واتساع وانفتاح الانفتاح الإعلامي الهائل. وانظر كيف وصلت الدعوة إلى شتى بقاع الأرض في السابق مع قلة الوسائل وعدم وجود الإمكانات المادية الموجودة حاليا. وقد بارك الله في دعوة السلف الصالح وفي جهادهم مع فقرهم وفاقتهم وقلة ذات يدهم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من الشبهات قولهم ما أرادنا إلا الخير. الجواب: قال ابن مسعود في قصة معروفة رواها الدارمي في سننه لما دخل على أناس يسبحون بطريقة مبتدعة، قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. كم من مريد للخير لم يبلغه. كثير من الناس يريد الخير لكنه أخطأ الطريق. وقصة ابن مسعود معروفة ومشهورة في السنن، سنن الدارمي. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال الأستاذ محمد فضل في كتابه كيف ندعو الناس: إن الظن بأننا إذا حصلنا على أغلبية في البرلمان فسيترك لنا المجال لتطبيق شريعة الله ظن ساجد إلى أقصى درجات السذاجة. يعني هذا إنسان ما يعني هذا إنسان جاهل الذي يقول أننا إذا حصلنا على أغلبية في البرلمان سيوصف لنا المجال لتطبيق الشرع. يقول: ويبقي واقع الحال في الجزائر دليلا على ذلك، ولكن اختيارنا لهذا الطريق من حيث المبدأ من أجل الوصول إلى الحكم ثم محاولة تطبيق شريعة الله من هذا الطريق مخالفة شرعية. يعني يقول لك مجرد اختيار لهذا الطريق هو مخالفة شرعية، فلا تدري النتائج. على وهمك قد تصل وقد لا تصل، لكن مجرد سلوك هذا الطريق مخالفة شرعية، لأنه يجعل الناس هم المرجع في اختيار نوع الحكم اللي هو تحكيم الشعب. لأن هذا الطريق يجعل الناس هم المرجع في اختيار نوع الحكم الذي يحكمون به. فإذا اختاروا الإسلام حكم الإسلام، وإذا اختاروا غيره حكم غيره. فهل هذا هو الإسلام؟ وأين نحن من قوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم يقول: إن مصدر الإلزام في تحكيم شريعة الله ليس هو اختيار البشر أو عدم اختيارهم ما داموا مسلمين، فما داموا مسلمين فقد لزمهم التحاكم إلى شريعة الله بداهة. وجه للشيخ أبي إسحاق الحويني هذا السؤال طبعا قبل هذه الأحداث موجود في دروسه المفرغة: ما رأيكم في دخول الإسلاميين في البرلمانات والمشاركة في الواقع السياسي؟ الجواب: يقول: هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. فمثلا عندنا في مصر، احنا نتكلم الآن في مصر، دخول البرلمان لا قيمة له، بل دخول البرلمان يعتبر مضيعة للوقت. فعندما دخل الإخوان المسلمون البرلمان بعضهم دخل ضمن حزب العمل وبعضهم دخل ضمن أي حزب من الأحزاب. ومعروف أن في النظام الديمقراطي أن الحكم للأغلبية، فالحزب الحاكم حريص بطبيعة الحال على أن يكون له أغلب الأصوات في البرلمان. وأي مشروع يذهب أدراج الرياح إذا لم يوافق عليه الأغلبية. هذا حزب الحاكم على فرض أنه هو ذهب والأحزاب الأخرى موجودة. فنقول، يقول الشيخ: فنقول لو كان هناك 99 عالما وهناك 100 رجل من الجهال لا يفهمون أي شيء، فإن هؤلاء 100 يكسبون لأن حكم الأغلبية. فلذلك هم لم يحققوا أي شيء تقريبا، بالإضافة إلى أنه ملزم في بدء الدخول أن يقول باسم الشعب، باسم الدستور، باسم الأمة، باسم كذا، ألا أخالف وألا وألا. يقول الشيخ: وعندما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الدخول في البرلمان وقيل له اننا نغير ونعمل, يعني الناس جاءوا من الكويت قالوا نحن ندخل مجلس الامه وسنغير ونعمل ونعمل. هذا الكلام يعني اكثر من 15 سنه والان ما عملوا شيء في مجلس الامه الكويتي, ونعرف هؤلاء الذين دخلوا ونعرف سياساتهم. وكما ترون الكويت هي الكويت والمسجد كما هو. قالوا الشيخ سنعمل ونعمل ونغير, فقال لا بأس بالدخول. ثم قيل له ولكن سيقول باسم الأمة وباسم الدستور, فقال الشيخ لا يجوز له أن يدخل لأنه لا يجوز أن يشارك في مباح بارتكاب شرك أو حرام أو شرك وحرام. يقول الشيخ لذلك انا اعتقد ان هذه المسألة تختلف من بلد الى اخر. قلت هذا الكلام نحن في مصر, وهذا الكلام قيل في مصر وعلى شعب مصر او على النظام في مصر. واضح ان كلام الشيخ الألباني لم نستطع ان نقرأه, لكن اريد في الختام ان اذكر آية وتنبيه. قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت, يعني الأخوة الذين يقولون ماذا نصنع وما هو الحل, نقول لهم قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا الأمر الآن بالاستقامة. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا كلام الله جل وعلا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسن في العمل, المحسن في العمل بإخلاص الدين لله وباتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, الله جل وعلا لن يضيع أجره, لن يضيع أجره. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الواجب علينا الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله جل وعلا والعمل لدينه وعدم الركون للراحة والدعة واستفراغ الوسع. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وعجلت إليك رب لترضى. سئل الشافعي أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى, فقال لا يمكن حتى يبتلى. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. تحقيق التمكين لسنا مكلفين به, لسنا مكلفين به, بل هو منة من الله جل وعلا, ولكن علينا أن نسلك أسبابه من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا الواجب الوضوح في الدعوة وعدم المداهنة بحجة التسامح والتقارب. للمسلم في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ودعوتهم الأسوة الحسنة للوصول إلى ما يريد من أهداف دعوته دون تلويث للدعوة وخدش بإيمانه وقدر في توحيده. أذكر كلمة قالها وزير الثقافة السابق, كان يشتكي ويقول ماذا أصنع في 120,000 إمام يصعدون المنابر يوم الجمعة, كيف أوجه هؤلاء؟ نشوف وزير الثقافة الذي أتعبر وأتعب الناس بضلالاته يقول ماذا كيف أواجه هؤلاء الخطباء 120,000 خطيب على حسب كلامه على مستوى الجمهورية, كيف أواجه هؤلاء؟ كل خطيب يقف وأمامه 500,000, 10,000, 2,000, 3,000, يقول كيف أواجه 120,000؟ إذن هم يخافون من المساجد. لذلك أقول التغيير ينبغي أن يبدأ من المسجد. وأعطيكم مثال نختم به هذا المجلس. أقول إذا كنت تريد أن تبدأ فعلا فابدأ من الصلاة. الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام. أقول لك جرب نفسك. أولا صلي الصلوات في المسجد هذه واحدة. ثم أقول لك صليها في الجماعة. ثم حاول ثالثا أن تدرك الركعة الأولى. رابعا حاول أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. جاء في الحديث عن أنس حديث حسن مرفوعا من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أدرك التكبيرة الأولى أو تكبيرة الإحرام. خامسا حاول أن تستحضر قلبك للصلاة. سادسا إذا وضبت على الصلاة المفروضة بهذه الطريقة صل معها الرواتب قبلها وبعدها للتي لها راتبة. سامعا حاول التهجير، والتهجير هو الذهاب مبكرا إلى المساجد كما في الصحيحين. لو علم الناس ما في النداء والتهجير لاستبقوا إليه. التهجير الذهاب مبكرا إلى الصلاة. ثامنا حاول أن تدخل المسجد قبل الأذان وتقف في الصف الأول. هذه تقريبا 9 أشياء كلها خاصة بفرض واحد هو فرض الصلاة الركن الثاني. أقول هذا الكلام لأنك إذا نظرت إلى مساجدنا خاصة في صلاة الفجر تجد المساجد شبه خاوية، شبه خاوية. الناس مشغولون بالتحليلات وبالكلام وبالتشجيع وبالآراء، والكثير والكثير من ينام عن صلاة الفجر. فأقول لك ابدأ بهذه، ثم إذا أقمت هذه وحاولت تطبيقها فاسأل بعد ذلك عما بعد ذلك. طبعا بعض الأسئلة يعني متنادرة هنا وهناك. الأخوة بيتكلموا على الاستفتاء اللي سيحصل يوم 19، فنقول هذا استفتاء على باطل، لا يلزمك أن تذهب إليه. وإذا استطعت أن تذهب وتقول هذا باطل في باطل فبدون ارتكاب أي محظور فقد يقال لا بأس بذلك. أكثر الأسئلة على هذا. والأخ يسأل عن دورنا في الأيام القادمة، فنقول له الآن ابدأ كما قلت، كما ذكرت في الآيات، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وابدأ في تطبيق هذا الأمر في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة كما ذكرتها لك. فإذا نجحت فاسأل بعد ذلك عن ماذا تفعل بعد ذلك. وكما قلنا شرح السبت القادم سنتكلم بإذن الله في شرح البخاري إن شاء الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.